السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات. ما هي المواصفات المطلوبة في زوجة المستقبل؟ سؤال تختلف حوله الآراء وتتعدد الإجابات حسب اختلاف الرؤى والمفاهيم والتوجهات. البعض يرى في مواصفات الزوجة الناجحة زوجة المستقبل أنها الزوجة الجميلة التي تجيد الطبخ وتحسن تنظيف المنزل، بينما يرى آخرون أن مواصفات زوجة المستقبل هي الزوجة الجميلة الغنية ذات البرستيج الاجتماعي العائلة المتميزة. آخرون يقصرون مواصفات الزوجة الناجحة على الجمال ويضيفون إليه العقل والثقافة والأخلاق. السؤال المطروح هنا، أين هي مكانة الدين بين هذه المواصفات؟ تعالوا بنا نستطلع آراء الشارع.
هي مواصفات العروس التي تحلم بها؟ رتب هذه المواصفات حسب أهميتها.
قبل كل شيء تكون مثقفة، هي قبل كل شيء. يعني ذات دين، هي الشغلة الثانية. يعني جمال يكون مقبول متوسط.
أول شيء الأخلاق، أخلاق جمال والعلم.
واحد يكون متوسط الجمال، ثاني شيء متوسط، ثالث شيء متفهم الحياة الاجتماعية.
المستوى الثقافي بالدرجة الأولى والأخلاق أنا برأيي بالدرجة الأولى. طبعا أكيد المقومات الجمالية ما فينا نغض نظر عنها، بس إنما ما ركن أساسي.
أول شيء الدين الإسلامي، بس فهم عن قناعة. الحجاب الإسلامي تكون هي مقتنعة فيه، يعني ما هو فرض من أهلها أو شيء.
أهم شيء الأخلاق والدين. هلا مثل ما قال الرسول اللهم صل عليه إنه فاصفر في ذات الدين تربت يداك.
هل تعتبر الفتاة الجميلة الغنية الفتية والدلوعة عروس أحلامك؟ ولماذا؟
بصراحة لا، ما بيعنيني أنا هالشي هذا، لأنه هي مش شغلة يوم يومين، هي عشرة أمر. يعني أهم شيء يكون تفاهم، ويعني درجة التفاهم تكون كويسة.
هلا الفتاة الغنية حلم عند أكبر الشباب بالوقت الحالي، ولكن هذا أنا برأيي غلط، لأنه بالنتيجة بالنهاية راح يشعر بأنه كان اختياره غلط. وقت اللي بيختار فتاة غنية فقط لغناها طبعا.
والله هي هلا بهالوقت الحاضر هلا هذا الشيء مغري يعني، بس ما بيمثل كل شيء يعني، لانه هلا بالعشره بيظهر معك شغلات، يعني مو كل شيء بيكون فيها المال ومو كل شيء بيكون فيها الحسن والجمال. يعني احيانا الاخلاق والحسن التعامل مع الزوج هذا بيكون اهم برايي انا.
والله اذا اجتمعوا الاثنين ما عليه شيء، يعني الجمال والاخلاق.
فتاة احلام الشاب اللي بوقت معين بين 16 17 18 لسه ما بكون ادرك الحياه، ما ادرك اللي ما مسك مصاري ما اشتغل، ممكن يعني يكون هيك.
الفتاه الجميله هي فتاه احلامي. الفتاه الدلوعه ضمن المعقول تتدلع مثلا على جوزها او على كذا، حق هذا الشيء حق الطبيعي. وخاصه سيدنا الفاروق يعني لما مره زوجته راح، كانت زوجته عم تأنبه وتوبخه، كان عم يتحمله فهالشيء. بس الغنى لا، ما كانت يعني احدى. هو ممكن اي شاب يطمح انه مرته تكون غنيه، بس ما يكون هو طمعه بماله او بشيء. يعني هذا شيء اخر شيء انا فكرت فيه مساله الغنى.
ممكن يجي بالدرجه الثانيه او الثالثه بالنسبه للموضوع هذا، موضوع الدلع والجمال يعني في اشياء اهم. يعني ممكن الالتزام او بالدرجه الاولى الاخلاق.
عندما نسأل الشباب عن مواصفات العروس التي يحلمون بها، غالبا يكون الجواب أنهم يريدون زوجة ذات أوصاف كاملة فيها الدين والجمال والعقل والأخلاق والثقافة. ولكن المشكلة تبرز أن هذه المواصفات نادرا ما يتم الحصول عليها. ماذا يفعل الشاب عند ذلك؟ لابد أن يتنازل عن بعض هذه المواصفات. البعض يتنازل عن الدين والعقل، البعض يتنازل عن الأخلاق، البعض يتنازل عن الثقافة والمستوى الاجتماعي، ولكن نادرا ما نرى شابا يتنازل عن مواصفات الجمال. هل هذا المقياس مقياس صحيح؟ تعالوا أحكي لكم القصة التالية. أعرف طبيبا طلب المواصفات الكاملة، ولكن هذه المواصفات الكاملة لم تتيسر له، فتنازل عن كل هذه المواصفات وتمسك بمواصفة الجمال. لم تكن زوجته ذات المستوى الاجتماعي المطلوب، ولم تكن قد أتمت دراستها، وصلت إلى الدراسة الإعدادية. ماذا جرى؟ الزوجة تحسن الطبخ وتجيد تنظيف المنزل، تحسن التزين ومظهرها مظهر لائق وجميل، ولكن لا تحسن التفاهم ولا تجيد لغة الكلام والخطاب. ماذا جرى عند ذلك؟ يكلمها من الشرق فتجيبه من الغرب، لم يستطع أن يتأقلم معها، النهاية كانت الطلاق. أعرف زوجا أو شابا آخر يعمل مهندسا، طلب من أمه مواصفات الزوجة الكاملة وركز على مواصفة الجمال. أغلب الشباب يطلبون العيون الزرقاء، شبابنا العربي طبعا، العيون الزرقاء، الشعر الطويل، الشعر الأشقر، والمواصفات التالية. الأم قالت له: يا بني، وجدت لك مواصفات زوجة رائعة، ذات دين وخلق وعائلة وثقافة، ولكن المشكلة أن جمالها وسط. قال: لا يا أمي، لا أستطيع، أنا أريد زوجة أصون بها نفسي عن الحرام، هل تريدين أن أنظر إلى غيرها؟ قالت: لا بالطبع. بحثت وبحثت ثم قالت له: وجدت لك كل ما تبغيه إلا شيئا واحدا، غير محجبة. قال: يا أمي، غدا سأحجبها. هل استطاع فعلا صاحبنا هذا أن يحجب زوجته؟ أولا، الدين ليس بالحجاب وليس بالمظهر، مع العلم أنه لم يستطع أن يحجبها، وعلى فرض أنها تحجبت ووضعت الحجاب، الدين شيء مغروس في النفس منذ الصغر. وأنا أقول دائما: أمران لا يمكن للإنسان أن يجبر أحدا عليهما، العلم والدين. لذلك الدين أمر ينبت مع الإنسان منذ صغره، ولله در الشاعر حين قال: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. هذه المشكلة يقع فيها أغلب الشباب، يتزوجون الزوجة غير المتدينة، لا يستطيعون أن يجعلوا في نفسها، أن يربوا في نفسها الأخلاق، ولا أن يربوا في نفسها مخافة الله وخشيته. الواقع أن الجمال شيء تألفه العين، أما الأخلاق فهي الأمر الأهم. النبي عليه السلام قال: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن يطغيهن. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من خضراء الدمن. قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. الواقع أن المرأة والزوجة ليست آلة تحرك بأزرار، يقول لها الزوج: الآن اخشي الله فتخشى الله، الآن راقب الله فتراقب الله، الآن ربي أولادك على تقوى الله فتربي أولاده على تقوى الله. هذا أمر غير ممكن. الدين شيء مغروس في النفس، أما الجمال فالعين تألفه، بعد فترة سيألف جمالها، لن يعد يراها بذلك المنظر وتلك الرؤية التي رآها فيها أول مرة. يحكى في هذا أن رجلا كان متزوجا من 3 نساء، أراد يوما، ضاق به العيش، فأراد أن يطلق إحداهن. سأل صديقه: أيهما تنصحني أن أطلق؟ قال: صف لي زوجاتك. قال: أما أولهما فامرأة جميلة جدا جدا، وأما الثانية فهي شاطرة، بمعنى يعني تجيد أفعال المنزل ولا تترك شيئا إلا وتحسنه وتجيده في أفعال المنزل، أما الثالثة فذات كلام جميل جدا. قال: طلقي الحسناء وطلقي هذه التي تحسن أن تفعل كل شيء، واترك لديك المرأة ذات الأخلاق الجيدة وذات اللفظ الجميل. قال: لماذا؟ قال: تلك الحسناء عندما تكبر سيذهب حسنها، وتلك التي تجيد فعل كل شيء عندما تكبر لن تكون بتلك الهمة وتلك القوة. أما المرأة ذات الخلق الجيد والكلام الحسن الجميل المعسول، كلما كبر بها السن كلما ازداد حسن خلقها، وكلما ازداد عسل كلامها وطيب ألفاظها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما استفاد المرء بعد تقوى الله شيئا أفضل له من مرأة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. هذه المرأة يا إخوتي هي المرأة التي يجب أن يتمسك بها شبابنا اليوم، وأن يجعلوا الدين في أول أولوياتهم اليوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وليس عبثا حينما قال أهل الأمثال عندما يقولون: وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا أقول امرأة عظيمة أيضا. النبي عليه السلام عندما نذكر مسيرته مع زوجته الرائعة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، هذه المرأة كانت الزوجة الوفية المخلصة، وكانت العضد المعين لزوجها، والمستشارة الذكية والحكيمة العاقلة. لذلك النبي عليه السلام يقول عنها بعد وفاتها عندما غارت منها أمنا عائشة أم المؤمنين، فقالت له: ما تزال تذكر عجوزا أبدلك الله خيرا منها. كان يذكرها كل يوم كل يوم كل يوم، يذكر السيدة خديجة. فغضب النبي عليه السلام وقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حين كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد حينما لم يرزقني من غيرها من النساء. تقفز إلى مخيلتي هنا قصة أيضا يهمكم أن تسمعوها، قصة السيدة فاطمة بنت عبد الملك، زوجة أمير المؤمنين والخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز. هي والدها خليفة، وأربعة من إخوتها خلفاء. هذه المرأة الصالحة، المرأة التقية، المرأة العضد لزوجها، عندما تولى عمر بن عبد العزيز منصب الخلافة ترك أمواله كلها، وعلى أساس أن هذه الأموال لم يحصل عليها بعرق جبينه، آثر أن يستبدل أمواله والعيش الرائع التي كان يعيشها من الأثاث الفاخر واللباس الفارح وما إلى ذلك الطيب، وكان يلبس الثوب مرة وإن تواضع لبسه مرتين. عندما صار خليفة ترك هذه الدنيا كلها واكتفى بأثاث متواضع وثوب مرقع وعيشة زهيدة وطعام أزهد. في هذه الأثناء تبعته زوجته في كل ما اختاره، تبعته راضية، وليس فقط راضية بل كانت له عضدا معينا وهاما. يروى في هذا أنه دخل عليها مرة فوجدها قد تزينت بحليها، قال: يا فاطمة، تدرين من أين أتى والدك بهذه الحلي؟ يعني أنه أتى بها من مال المسلمين. قالت: نعم. قال: هل لك أن أجعله في صندوق فأجعله في أقصى بيت مال المسلمين؟ إن انتهى بيت مال المسلمين من المال ونفذ من المال خلصت إليه، وإلا لعمري ليردنه الخليفة، وإن مت قبل ذلك ليردنه الخليفة الجديد إليك. قالت: نعم يا أمير المؤمنين، افعل ما بدا لك. هل السؤال المطروح الآن، هل فعلت فاطمة ما فعلت وتبعت زوجها ورضيت بعيشتها؟ هل فعلت هذا لأنها ذات جمال؟ لأنها ذات حسب وجاه؟ بالتأكيد لا، فعلت كل هذا لأنها كانت ذات دين وذات خلق رفيع وذات تقوى لله، تعرف حق زوجها عليها، وتعرف ماذا ستكون النتيجة عندما تطيع زوجها فيما يرضي الله تعالى. قد يقول البعض: ولكنك تضربين مثلين بزوجتين، خديجة أم المؤمنين وفاطمة بنت عبد الملك، حازتا على كل مواصفات الزوجة الناجحة. أقول: نعم، نعم والله، ولكن في هذه النقطة بالذات أتذكر أمر امرأة أخرى لم تحز على كل هذه المواصفات. أتذكر قصة زوجتي النبي عليه السلام أم المؤمنين سودة بنت زمعة. سودة هذه كانت امرأة جسيمة مسنة بسيطة، لم تكن ذات جاه ولا مال ولا جمال، ولكنها كانت تملك الدين والأخلاق. لما توفيت خديجة أم المؤمنين عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بسودة، وافق النبي عليه السلام. لما تزوج بسودة لم يكن لم يستهجن هذا المسلمون فقط لأنه زواج غير متكافئ، بل أيضا كان حديث كفار قريش، لأن الزواج كان وقتها في مكة، كان حديث كفار قريش كيف يتزوج هذا الزواج وبعد خديجة هذا زواج غير متكافئ. النبي عليه السلام أراد بهذا أولا أن يجبر خاطر تلك الأرملة التي توفي زوجها وهي في مكة ولاقت ووقعت بين نارين، نار أهلها الذين ما زالوا على الشرك ونار قريش التي آلت على نفسها أن تفتن كل مسلم عن دينه. والأمر الثاني في هذا أنه أراد أن يعلم المسلمين أن مواصفات الزوجة لا تقتصر فقط على كل موازين المواصفات الناجحة، الزوجة الناجحة، وأحيانا يكون الدين، وطبعا دائما الدين هو الأفضل، ولكن إن كان هنالك لابد من سلم الأولويات فالدين هو المفضل وهو في الرتبة الأولى والذي يفضل عن الجمال وعن الجاه وعن الحسب وعن المال. أذكر هنا كلاما لأحد الشعراء يقول فيه: إن التزوج بالنساء لأربع حسب ومال أو جمال رائع، هذه الثلاثة ليست تكفي وحدها إن لم يزينها العظيم الرابع، دين يهذب كل ما في نفسها، لولا التدين كل شيء ضائع. عند هذه النقطة استوقفني أحد الشباب قائلا مرة: لماذا تنكرون علينا نحن الشباب أن نفكر في جمال المرأة وأن نضعه في أول سلم أولوياتنا؟ هذا السؤال الذي أطلقه هذا الشاب والذي يطلقه كثيرون من الشباب، استضفنا ضيفا وضيف الحلقة سيجيب عنه.
أليس من حق الشاب أن يركز على جمال الفتاة التي سيمضي عمره معها؟
هذا ليس من حقه فقط، لكنه من واجبه أيضا، لأن الزواج من حيث المبدأ يعني الاكتفاء بالحلال عن الحرام في جملة ما يعنيه، ولكي يتحقق الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجب أن تملأ شريكة الحياة عقل وقلب وروح الرجل الذي يريد أن يختارها كما يجب أن يملأ هو حياتها. والإسلام لم ينكر على الشاب أن يبحث عن الفتاة الجميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تنكح المرأة لمالها أو جمالها أو دينها أو حسبها، وإنما قال تنكح لمالها ودينها وجمالها. هذا يعني أنه بالإمكان أن تجمع هذه المواصفات كلها في فتاة واحدة. ولكن ومن حيث المبدأ، وبما أن الكمال لله وحده، وعندما يصعب أن تجتمع هذه المواصفات كلها في فتاة واحدة، وعندما يضطر الشاب للمفاضلة بين المواصفات والتنازل عن شيء من المواصفات عن كل المواصفات أو عن بعضها، لا يجب أن تكون تربية الفتاة ودينها وأخلاقها العالية وخصائصها الغالية من جملة المواصفات أو الأمور التي يفكر بالتنازل عنها أو غض النظر عنها جزئيا أو كليا.
رب قائل يقول: الدين، التقوى، السمعة الطيبة والعلم، هذا كله لا يكفي لإقناع الشاب الذي يرى في كل مكان ما يراه من المغريات. ماذا تقول لهذا القائل؟
أنا أريد أن أستبدل الألفاظ التي ذكرت بألفاظ معاكسة، لنستبدل كلمة التقوى أو التدين بالتحلل، ولنستبدل كلمة الأخلاق الطيبة بالأخلاق السيئة، ولنستبدل كلمة العلم والثقافة بالجهل أو ما يشبه ذلك من الألفاظ. هل يمكن أن يقبل أي شاب أن تحمل فتاة أحلامه هذه الكلمات أو المواصفات السيئة أو المتدنية ولو كانت فائقة الجمال؟ لا أظن أن شابا يبحث عن شريكة حياة وعن أم لأولاد وعن مربية لهؤلاء الأولاد الذين هم فلذات الأكباد، لا أظن أن الشاب يمكن أن يقبل بمواصفات توجد في فتاة الأحلام مهما كانت هذه الفتاة جميلة حسناء أو غنية أو حسيبة. فالمواصفات التي ذكرت من تقوى وسمعة طيبة وما شابه ذلك هي مواصفات لا غنى عنها ولا مجال للتهاون بها، لكن في نفس الوقت دعونا نقول إن هذه المواصفات لا تتنافى مع الصورة التي يرسمها الإنسان لفتاة أحلامه في ذهنه. يمكن أن يجمع بين الصفات المعنوية الباهرة التي توجد في الفتاة وبين الصفات المادية الفيزيائية التي يحلم بها، كالجمال، كلون العيون، كلون الشعر، كالغنى، كالعائلة، يعني المواصفات التي يضع كل إنسان سلم أولوياته عليها. وإلا إذا اكتفى بالمواصفات المادية على حساب المواصفات المعنوية فإن الجمال قد يذبل، وإن لم يذبل فإن الاعتياد عليه قد يفقده بريقه ووهجه. والصبا أيضا العمر يمر بكل الناس، والمال قد يجيء ويذهب، وحتى لو لم يذهب المال قد يجد الإنسان أن المال شيء جيد وجوده في الحياة، لكنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات النفسية والروحية التي يتطلبها الإنسان، خاصة مع شريكة حياته زوجته وأم أولاده.
صلى الله على نبينا محمد عليه السلام حين قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا شك أننا بعد أن استمعنا إلى كل هذه النصائح وهذه القصص أننا سنغير رؤيتنا لمواصفات زوجة المستقبل. وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، ونأمل أن تشاركونا على إيميل البرنامج في آرائكم ومقترحاتكم. على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do.